بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أحمد في نسخة وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بليء منهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن، حسن بن موسى الأشيب. قال: حدثنا ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة ضعيف لكنه متابع في هذا الحديث. قال: حدثنا عياش ابن عباس، حديث يدور على عياش هذا، عن شيئيم ابن بيتان قال: قال حدثنا رويفع ابن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال: ثم رواه أحمد عن يحيى ابن غيلان قال: حدثني المفضل، مفضل بن فضالة، بعض النسخ الفضل وهو تصحيف، صواب المفضل. قال: حدثنا عياش بن عباس أن شيئيم ابن بيتان قال: أخبره أنه سمع شيبان القتباني، شيبان هذا مجهول، الحديث. قال ابن لهيعة: فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. على كل، الحديث حسن في مجموع ما له من الطرق والشواهد، والإسناد المذكور عندنا ضعيف، فيه جهالة، فيه شيبان القتباني مجهول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حصل اختلاف في طرق هذا الحديث، حصل اختلاف. قال: قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، يعني تبليغ العلم ليس خاصا بهذا الصحابي، وإخبار الناس بهذا الأمر في هذا الحديث، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه أو مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية، إذا قام به ذلك الغير سقط عنه. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود، أبو زرعة العراقي ولي الدين، شرحه لسنن أبي داود مفقود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى، لحى بالكسر والضم، لحى ولحى. قاله الجوهري: قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم. المقصود بزي الهيئة واللباس الشكل اطلق على هذه الأمور. يفتلونها ويعقدونها يعني يلونها. قال أبو السعدات تكبرا وعجبا، يعني كان يفعل هذا تكبرا وعجبا فنهي عنه لأجل ذلك. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التانيث. هذا الوجه الثاني في النهي عن عقد اللحية. الوجه الأول سبب النهي ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم يعقدون لحاهم تكبرا وعجبا، ويفعلون ذلك في وقت الحرب خاصة، يعني كبرا وعجبا وهكذا. والوجه الثاني المقصود بعقد اللحية معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، يصير يعني ماذا كحال شعر النساء. قال أبو زرع ابن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، هذا يكون وجها ثالثا، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قال قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. نعم يحرم على وجه في تشبه بالنساء، يحرم سواء كان شعر اللحية أو الرأس. يعني على الوجه الثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد يصير في شعر النساء، هذا حرام سواء كان في اللحية أو في شعر الرأس، فالتشبه من أصله محرم، تشبه الرجال في النساء. ما ذكر عندكم شيخ محمد حال هذه الرواية في أن من عقد اللحية في الصلاة؟ لم يذكر إسناده، يعني لم يصح. قوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي رواية محمد بن ربيع أو تقلد وترا يريد تميمة، وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب. فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ لا شك أن هذا أشد، وهو من الشرك تعلق بالأموات. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، قال النووي أي بريء من فعله. قال الشارح وهذا خلاف الظاهر، يعني أن اللفظ يدل على البراءة من الفعل والفاعل، والنووي قصره على البراءة من إيش؟ من الفعل. وظاهر اللفظ فإن محمدا بريء منه أي من إيش؟ من الفاعل. من الفاعل. قال والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، لا سيما في باب الصفات. النووي في باب الصفات يتأول النصوص على خلاف ظاهرها ورحمك الله، ويتأولها على طريقة الأشاعر خصوصا الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والغضب والسخط، نعم وغير ذلك، يتأولها على غير على خلاف ظاهرها. قال وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. هذا الحديث ضعيف لا يصح، في سند الحسن بن الفرات منكر الحديث فيه أيضا سلمة بن رجاء ضعيف. وقوله لا يجزئ الاستنجاء بهما، الصحيح أنه إذا حصل الإنقاء أجزأ، لكنه لا يجوز، لا يجوز، لا يجزئ الاستنجاء بهما إذا حصل الإنقاء أجزأ، لكنه لا يجوز، يعني محرم، محرم. أما مسألة الإجزاء هذا إذا حصل الإنقاء أجزأ. قوله قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح: قوله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، وفي مصنف بن أبي شيبة من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وكتاب وكيع هذا غير موجود، غير، لا ندري ما هو، لا ندري إلى أي كتاب يعزو من كتب وكيع. قال: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. أما قوله ويكون هذا مرسلا غير صحيح، فسعيد بن جبير قاله من، يعني قال هذا من قوله ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مرسلا إذا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما وهو من قوله فهذا يسمى في علم المصطلح مقطوع، أي من كلام التابعي، من كلام التابعي. حتى عند من يقول بأن ما قاله التابعي ما له، يعني مما لا مجال الاجتهاد فيه، يكون له حكم الرفع، مع أن هذا غير صحيح، لكن ومع هذا أيضا فهذه المسألة التي قال فيها سعيد مما له مجال الاجتهاد، يعني ليست مسألة لا مجال الاجتهاد فيها، قد يكون نظر إليها من جهة أن من قطع تميمة من إنسان فقد، يعني ماذا، أعانه على الخروج من الشرك أو أنقذه من الوقوع في الشرك، من هذا الباب يكون كأنه أنقذه من أو أعتقه، لأنه أعتقه من هذا الباب،
يقول بعضهم كأنه أعتقه من النار.
أي نعم. قال: وكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته. جامع وكيع هذا مفقود. مات سنة 97 و100. قوله وله، أي لوكيع، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا أيضا في مصنف أبي شيبة، صحيح سند صحيح إلى إبراهيم، لكن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، لم يصح له السماع من أحد من الصحابة، إلا أن أهل العلم للحديث يقبلون روايته عن عبد الله بن مسعود خاصة، فقد صح عنه، صح عنه أنه قال: إذا قلت حدثنا فلان عن ابن مسعود فهو عن الذي ذكرته، بهذا المعنى. وإذا قلت قال ابن مسعود أو عن ابن مسعود، إذا قلت قال ابن مسعود فحدثني به جمع. وإبراهيم النخعي لقي جماعة من ثقات، من الثقات من أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وغيرهم، فقال ابن رجب في شرح علل الترمذي: هذا يقتضي أن ما أرسله عن ابن مسعود أقوى مما أسنده، يعني الذي أسنده لا يكون إلا عن ذلك الشخص الذي سماه، وأما ما أرسله فيكون عن جماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود، فقبلوا منه روايته عن ابن مسعود خاصة، مع أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. قال وإبراهيم هو الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له السماع منها, مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره, مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة, يعني هؤلاء روى عنهم جميعا. سويد بن غفلة مخضرم, والمخضرم ما من هو المخضرم؟ نعم, أدرك الجاهلية والإسلام. سويد بن غفلة هذا قالوا قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يدفن, ما أدركه ما رأه, قدم في وقت دفن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهم من سادات التابعين, وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره.